مرحبا مجددا أعزائي المستمعين. اليوم حنكمل الجزء الأخير من المصطلحات المتداولة بصناعة المؤتمرات. غرفة اجتماعات جانبية Breakout Room هي غرفة اجتماعات يتم تخصيصها لاجتماعات صغيرة أو دورات تدريبية أو غرفة للمنظمين، تخزين، مركز إعلامي، ورشة عمل، ممكن استخدامها لأي غرض. تأكد تماما لما بدك تحجز قاعة للمؤتمر في فندق أو في مركز للمؤتمرات إنه تتأكد من حجز قاعات جانبية، لا تترك الموضوع إلى آخر لحظة لأنه بأي لحظة ممكن تنحجز لمؤتمرات أو مناسبات أخرى أو دورات تدريبية لجهة أخرى. تأكد تماما أنك تحجز القاعات الجانبية اللي تكون أقرب ما يكون لقاعة المؤتمر أو قاعة المعرض. قاعة المؤتمر الرئيسية بول روم أو جراند هول هي قاعة رئيسية بتم تنفيذ معظم الجلسات المؤتمر الرئيسية في القاعة. بتتميز بمساحة كبيرة وارتفاع سقف ملائم للمتطلبات الفنية والتقنية وللإبداع اللي ممكن المنظم المحترف يطبقه على الأرض. بنصح كتير إنك لما بدك تبحث عن قاعة مناسبة للمؤتمر ما تروح وراء عاطفتك نحو فنادق لأنك أنت بتفضلها أو بتحبها. دائما لما بدك تدور على قاعة للمؤتمرات دور على القاعات اللي فيها إمكانية لتتقسم وتستفيد من المساحة، مساحتها إلى أقصى درجة، ارتفاع سقف، التجهيزات الصوتية والضوئية، غرف ترجمة، مواقف للسيارات، سهولة الدخول والخروج، أبواب الطوارئ. في كتير عوامل إن شاء الله حشرح لكم إياها بالحلقات القادمة حول أهم النقاط لازم تراعيها لما بدك تبحث عن قاعة مؤتمر مناسبة لمؤتمرك. تجنب أنك تروح لفنادق اللي هي تتميز قاعتها بالفخامة الزائدة عن اللزوم، الزخرفة أو تريات في السقف ممكن كتير هيدي تاخد من قدراتك الإبداعية في تطبيق أي ديكور أنت ناوي تعمله على الأرض. لازم تكون شكل القاعة واضح جدا، يعني مستطيل مربع بزوايا واضحة بدون انحناءات في السقف، لأنه كل هذه الشغلات لاحقا لما أنت تتعاقد مع القاعة وتبدأ تخطط للمؤتمر بشكل أو يصير عندك تطورات إيجابية نحو أنك تقدر تصرف أكثر وتعمل ديكور أجمل، ممكن تنصدم بعوائق داخل القاعة. العوائق هذه فاخرة جدا بالنسبة للأفراح وحفلات الزواج لكن ما بتنفع أبدا لمؤتمرات الأعمال أو المؤتمرات الحكومية. هذه نصيحة ضرورية دائما حطها باعتبارك. قاعة الضيافة Dining Room هي قاعة بتكون مخصصة لتقديم الضيافات، غدا، عشاء، فيها مساحة مميزة مريحة لترتيبات جلوس الضيوف بالنسبة للطاولات، توزيع الطاولات والكراسي والمقاعد. يفضل دائما لما تبحث كمان عن قاعة للمؤتمر وإذا كان من ضمن مخطط المؤتمر أو ميزانيته أنه يكون في ضيافة يومية كغداء أو وجبة عشاء بوفيه، ضروري يكون قاعة الضيافة قريبة من قاعة المؤتمر. أما في حال كان في عندك بمخطط المؤتمر ضيافة عشاء وجبة عشاء لضيوف المؤتمر وكان الموعد العشاء بعيد تماما عن مثلا برنامج المؤتمر، يعني مثلا أنهيت برنامج المؤتمر الساعة 3 العصر 4 العصر والعشاء الساعة 8 الساعة 9، وقتها ممكن تختار القاعة المناسبة للمؤتمر. ممكن تكون في مبنى آخر منفصل في قاعة تانية، أو ممكن تستغل قاعة المؤتمر نفسها اللي فيها التجهيزات الصوتية والضوئية وتطلب من إدارة القاعة أو إدارة الفندق تغيير طريقة الجلوس لتناسب موضوع العشاء. بيكون في وقت مناسب للقاعة، إدارة القاعة بتغيير الستاب كله وطريقة الجلوس لتتناسب وضيافة العشاء. بهالطريقة بتكون وفرت على حالك استئجار قاعة إضافية وبنفس الوقت عندك إمكانيات لاستخدام الشاشة الرئيسية والأجهزة الصوتية والضوئية لخدمة موضوع حفل العشاء. ممكن تعرض عليها أي أنيميشن أو فيديو مناسب للضيوف. جلسة سيشن هي جلسة ضمن برنامج المؤتمر العلمي بترأسها رئيس جلسة أو محاور جلسة، وبتكون بمشاركة أكثر من متحدث إلى 5 متحدثين. يعني عندك البرنامج العلمي ممكن تقول الجلسة الأولى تبدأ الساعة 11 الصباح تنتهي الساعة 12:30، تضم متحدث واحد واثنين وثلاثة وأربعة، وبين الجلسات بيكون في فترات استراحة بين 5 دقائق إلى ربع ساعة أو مثلا وقت للصلاة على حسب المواعيد اللي بدك تخصصها للجلسات. رئيس الجلسة chairman هو شخص بيمتلك شخصية قوية وأداء ممتاز أمام الجمهور، عنده معرفة واطلاع على مواضيع المؤتمر، ممكن يكون شخصية اعتبارية أو واحد من المتحدثين اللي أنت مستضيفهم ومشاركه بورقة عمل في جلسات أخرى، ممكن تستغل وجوده وتستضيفه وتطلب منه أنه يشارك كرئيس جلسة، أو يمكن يكون واحد من أعضاء اللجنة العلمية. يعني مثلا إذا كان عندك أعضاء اللجنة العلمية 10 أشخاص، ممكن تطلب 10 منهم أن كل واحد يتولى رئاسة جلسة من جلسات المؤتمر. رئيس الجلسة والمحاور الجلسة لازم يكون في عندهم القدرة على السيطرة على وقت الجلسة، عدم السماح للمتحدثين بتجاوز الوقت المسموح للبرزنتيشن. على سبيل المثال، إذا كان مسموح للمتحدث الواحد أنه يتكلم ربع ساعة أو 20 دقيقة، مفروض ما يتجاوز الوقت المخصص له لحتى ما يدخل على وقت المتحدث التالي، أو حتى الجلسة ككل لا تتأخر وتدخل في موعد الاستراحة وتصير تتأخر الجلسات المتتالية بشكل قطع حجر الدومينو، واللي بيتسبب فيه أنه بتتأخر فيها الجلسات على بعض وتلاقي حالك آخر النهار تأخرت كتير عن الموعد المعلن أو المقرر بانتهاء آخر جلسة. محاور الجلسة المودريتور هو شخص كمان يتولى إدارة الجلسات. عادة جرت العرف أن يكون محاور الجلسة هو اللي يدير حلقات النقاش في المؤتمر، بينما رئيس الجلسة هو للجلسات جلسات الرئيسية. لكن كمان الموضوع هذا بيرجع للجنة العلمية ولرئاسة المؤتمر، بيقرروا المسميات اللي بيحبوا يطرحوها ضمن الأجندة. فكرة محاور الجلسة أنه هو شخص عنده كاريزما وشخصية قوية قادر يحاور المتحدثين المشاركين في جلسة الحوار أو النقاش، يطرح مواضيع ضمن موضوع المؤتمر. المتحدث speaker هو المتحدث اللي حكينا عنه من شوي، اللي تم قبول ملخص ورقة العمل وورقة العمل الخاصة فيه وتم طرح اسمه ضمن أجندة المؤتمر. فبيكون في عندك مجموعة متحدثين speakers، والسبيكر عنده إمكانية أنه يطرح البحث تبعه ضمن برزنتيشن أو كمداخلة شفهية لو فرضنا في جلسات حوار أو حلقات نقاش اللي ما بتتطلب يكون فيها برزنتيشن. حلقة نقاش البانل ديسكشن هي جلسة بيشارك فيها رئيس جلسة أو محاور ومجموعة متحدثين، مجموعة متحدثين، ما بيتطلب فيها تقديم أي عرض مرئي، عادة ما بيكون في برزنتيشن أو ورقة عمل، بيكون النقاش بالتساوي بين المتحدثين، ويمكن لرئيس الجلسة أو المحاور فتح باب الأسئلة أمام الجمهور. جلسة موازية parallel session في بعض المؤتمرات بتطلب البرنامج العلمي وجود أكثر من قاعة في نفس الوقت، بيكون في عندك مسار ألف، مسار باء، مسار جيم، وهكذا لتوزيع جلسات في المؤتمر بذات اللحظة وبذات الوقت. مثلا إذا كان عندك مؤتمر هندسي، يمكن بيتطلب منك أنك تعمل جلسة عن الكهرباء والجلسة الثانية عن المياه والجلسة الثالثة عن الطرق أو الأرصفة وهكذا. فمجموعة المشاركين المهتمة في جلسة الطرق ما عندها رغبة تحضر جلسة الكهرباء بسبب فرق التخصص أو مثلا المواضيع المطروحة، فبيضطر المؤتمر عادة لحجز قاعة تحتوي على قاعات موازية أو قاعات تقدر أن تستوعب عدد المشاركين في كل جلسة. لاحقا في الجلسات التالية إن شاء الله راح أوضح لكم كيف إمكانية إحصاء وحصر عدد المشاركين مبكرا قبل المؤتمر لضمان توزيع القاعات على الجلسات حسب عدد المشاركين. وبنفس الوقت بيكون في عندك احيانا ورش عمل متوازيه كمان نفس الفكره parallel workshops. يعني مثلا عندك 8 ورش عمل في اليوم بنفس اللحظه، يعني هتبدا الساعه 9 تنتهي الساعه 10:30 صباحا مثلا. فبيكون من ضمن الخطط لما بدك تنفذ المؤتمر انك تحجز قاعات لاستيعاب عدد ورش العمل بشكل متوازي وتكون قريبه من بعضها. مذيع المؤتمر او مقدم الجلسات ماستر اوف سيرموني بين قوسين MC هو شخص متخصص في تقديم المؤتمرات والمناسبات، عنده أداء ممتاز في استقطاب اهتمام الجمهور، قادر يحكي بأريحية أمام الجمهور، ما عنده تردد أو تلعثم، وعادة يستعان في تقديم حفل افتتاح المؤتمر. وفي بعض المؤتمرات ممكن يطلبوا من نفس المقدم أو مذيع المؤتمر استكمال باقي الجلسات، يعني تقديم كل جلسة بجلستها لحتى يساند رئيس الجلسة أو المحاور. الضيافة كيترينج هي يشار لها العبارة لما بدك تفاوض أو تنسق مع إدارة القاعة أو المطبخ الفندق أو الفندق نفسه لتوفير أنواع من الأطعمة أو الضيافات، مثل استراحة القهوة، بوفيه الغداء، ضيافة العشاء، وهكذا يشار إلى بكلمة كيترينج أو الضيافة. الراعي سبونسر هي جهات بتقوم بدعم المؤتمر عبر دفع مبلغ مالي لقاء خدمات أو مزايا أو امتيازات بيحصل عليها الراعي خلال التخطيط والتحضير وخلال أيام المؤتمر. كلكم أكيد بتعرفوا الرعاة دورهم جدا مهم في تمويل المؤتمر، وبيكون طبعا من بعض المزايا اللي بتطرح للراعي هي إبراز شعاره واسمه ضمن فئات الرعايات المعلنة، مثل ما تقول الراعي الاستراتيجي أو الشريك الرئيسي. في مسميات كتير ممكن تطلع فيها أو تبتكرها حسب موضوع المؤتمر. راعي تبادلي بارتر سبونسر. كمان في عندك فئات من الرعايات اللي بيكون بعض الشركات ما عندها قدرة مالية لدعم المؤتمر، يعني مثلا أنت عندك برنامج رعاية ولنقل قيمة فئة الرعاية في $10,000 أمريكي، واحدة من الشركات مهتمة تدخل كراعي لكن ما عنده ميزانية ليدفع $10,000 أمريكي، فبيعرض عليك خدماته. قد تكون هذه واحدة من الشركات المساندة لأعمال المؤتمر، ولنقل مثلا وكالة الترجمة. ممكن تجي عندك شركة الترجمة تجي تقول لك أنا هوفر لك عدد مترجمين مع عدة السماعات والغرفة الترجمة، وخلال 3 أيام للمؤتمر أو 2 أيام للمؤتمر أو كامل أيام المؤتمر، وما حأخذ منك ولا يعني دولار، والمقابل كمان أنا ما حدفع لك ولا دولار. هيك بنكون أنا غطيت لك جزء من خدمات المؤتمر، وأنت بنفس الوقت تكون وفرت على حالك يا مؤتمر أنك تدفع لي، بس أنا بدي أكون اسمي راعي ضمن المؤتمر. طبعا الفئة الرعاية بيتم التنسيق حسب الفئات المتوفرة. العارض الإكزيبيتور كمان الجهات اللي بتشارك معك بالمعرض المصاحب بالمؤتمر بتقول له عارض أو إكزيبيتور، اللي هي الجهة اللي بتستأجر منك مساحة ضمن المعرض، بتستأجر منك جناح في المعرض، أو بتوفر لها مساحة لحتى هي الجهة تجيب الجناح الخاص فيها وهي تركبه في المعرض. المعرض عادة بيكون يعني يحسب بالمتر المربع، وبيحسب كمان معه خدمات إضافية. كمان حوضح لكم في الحلقات القادمة كيف ممكن تزيد الإيرادات عبر المشاركات الجهات في المعرض. على سبيل المثال عندك مساحة 3×3 متر مربع، ولنقل يعني ثمن المشاركة فيها أو إيجارها $2,000 أمريكي. الجهة وافقت على $2,000 أمريكي، لكن أنت يكون في عندك قائمة أو لائحة والخدمات الإضافية، مثلا ممكن توفر له بوكي أو باقة ورد، أو ممكن توفر له يعني شخص يوقف يسانده في الجناح لتقديم ضيافة القهوة للزوار، أو ممكن مثلا توفر له مصور يصور له على طول طوال الأيام الحركة على جناحه. في كتير خدمات ممكن توفر له إياها للعارض أو للراعي المشارك معك في المعرض بشكل أنه تزود إيراداتك الإضافية. جهة متعاونة collaborator، هي جهة أو منظمة أو هيئة حكومية أو عامة غير ربحية تقوم بتقديم الدعم للمؤتمر بدون أي التزام مادي، يعني مش مثل الراعي اللي بيدفع مال، بينما الجهة المتعاونة ممكن تساهم معك في المؤتمر عبر إرسال متحدثين بدون ما تتحمل تكلفتهم كمؤتمر، حسب طبعا كمان قوة المؤتمر. ممكن تعمم تلك الجهات المتعاونة على كافة أعضائها من جمهورها أو الشريحة التابعة لإلها أو المنتسبين لإلها، ممكن تعمم الدعوة لحضور المؤتمر تبعك. ممكن يصير في أكثر من هيك، أنك ممكن تخصص لهم خصومات 10% 15% 20% على رسوم التسجيل لأي منسوب أو منتسب لتلك الجهات. الجهات بالمقابل لما يصير في اتفاق بينك وبينها، ممكن تستخدم الشعار تبع على مطبوعات المؤتمر، على الموقع الإلكتروني للمؤتمر وكل المواد الخاصة بالمؤتمر، لحتى تعكس مصداقية المؤتمر أنه هو يرعى أو يعني هو يتعاون مع الجهة الفلانية أو جهة إكس، والجهة إكس عندها عدد من المتحدثين، فبتعطي زخم أكثر للمحتوى العلمي للمؤتمر. مكان انعقاد المؤتمر فينيو، لما بدك تقول وين مكان المؤتمر، يعني على الويب سايت، على الموقع الإلكتروني، على مواد المؤتمر أو المطبوعات، لما بدك تكتب اسم المؤتمر وبدك تكتب تاريخ المؤتمر بدك تكتب المكان، المكان يشار له فينيو. ممكن تكون فندق، قاعة مؤتمر، خيمة، منتجع، على حسب المكان اللي انت حاجز فيه المؤتمر. خريطة مكان المؤتمر اللي هو فلور بلان هي التفصيل لكافة المساحات والمقاسات والمرافق المتوفرة في مكان انعقاد المؤتمر. لما بدك تبدأ تتفاوض مع مركز مؤتمرات أو قاعة مؤتمرات أو فندق، أول خطوة من الخطوات اللي لازم تحصل عليها هي رسم دقيق أو خريطة دقيقة لكل القاعات الجانبية والقاعات الرئيسية ودورات المياه ومواقف السيارات وأبواب الخروج والدخول والطوارئ، كافة تفاصيلها. ودائما نطلبها للخريطة بصيغة ملف برنامج اسمه أوتوكاد، أكيد بتعرفوه، لحتى تسهل عليك عملية أنك تخطط بنفسك أو زملائك يقدروا يخططوا على نفس المخطط، توزيع أجنحة المعرض، أماكن الجلوس، الطعام، أماكن التسجيل، مكتب التسجيل، كل الأعمال المتعلقة بمؤتمرك بتسهل على حالك أنك توزعها بشكل دقيق جدا وبالسنتيمتر وبالمليمتر، بشكل أنه لما تطبق على الأرض تكون الخطة مطابقة تماما للخريطة. قائمة الغرف رومينج ليست، مع الوقت إذا صار في عندك مجموعة ضيوف وأنت كمؤتمر بدك تستضيف مجموعة الضيوف المدعوين للمؤتمر، بدك تعمل قائمة اسمها رومينج ليست، قائمة الغرف أو قائمة الاستضافة. هيدي القائمة بتتواصل مع الفندق لحتى يعرفوا مواعيد الدخول والخروج للغرف، تشيك إن وتشيك أوت، وشو هي الخدمات اللي بدك أنت كمؤتمر أو كرجنة منظمة أو كجهة مالكة للمؤتمر. هل الميزانية بتسمح أنك تضيف خدمات كمان للضيوف المستضافين، مثل تحمل كامل فاتورة الغرفة مع البراد، مع الوجبات الخفيفة الموجودة، مع خدمة الغسيل الملابس أو الاتصالات الدولية عبر الهاتف؟ ففي لازم توضح للفندق بالضبط كل واحد من الضيوف شو راح يحصل من خدمات إضافية كتتحملها، لحتى تتجنب في يوم الدخول أو يعني وصول الضيف أو مغادرته، لحتى يتجنب أي خلل أو حرج ممكن يحصل أو ارتباك عند مكتب استقبال الفندق. ممكن يصير يطالبه يقول له في عليك فاتورة، هو يقول لا أنا المؤتمر متحمل عليه، متحمل فاتورتي. ممكن أنت ما تكون بلغت الفندق فعلا أنك أنت متحمل. أنا حوضح كمان هالنقاط المهمة جدا أنك تراعيها لما تخطط للمؤتمر. الدرع التكريمي تروفي، جرت العادة دائما بالمؤتمرات أن يكون في تكريم لضيوف المؤتمر، للمتحدثين، للرعاة، للجهات المتعاونة، بشكل يكون في عندك مجموعة دروع تكرم الفئات المخصص لها الدروع. وعادة جرت العادة طبعا والعرف أنه يكون خلال افتتاح المؤتمر، لأنه كل الإعلام وكل الكاميرات وكل النقل المباشر ممكن يكون في لحظة افتتاح المؤتمر، خصوصا إذا كان في شخصية اعتبارية هي اللي بتتولى افتتاح وإطلاق المؤتمر. نصيحة بالنسبة للدروع، دائما تميز بتصنيع درع يعكس الهوية البصرية للمؤتمر، يعكس شكل شعار المؤتمر. تجنب أنك تروح مع الدروع التقليدية الموجودة في السوق من نوع الزجاج أو الكريستال اللي هو يعتبر نوعا ما رخيص، زائد أنه في خطورة كتير أنه ينكسر خلال فترة سفر الضيف، ممكن يتسبب بأذى. الأفضل الأنواع بالنسبة للدروع هي خشب ونحاس. كمان راح أشرح لكم أنا تفاصيل وبعض العينات عن الدروع. خدمة الاستقبال والتوديع Meet and Greet أو Meet and Assist. يمكن لمنظم المؤتمر التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة بتقديم خدمة الاستقبال والتوديع بمرافق السفر في الدولة. ممكن توفر سيارات، سائقين، مكتب للاستقبال في المطار بالتنسيق مع إدارة المطار. ممكن تطلب من نفس الفندق إذا أنت حاجز للضيوف أن يباتوا في فندق أو يقيموا في فندق. ممكن تطلب من الفندق توفير كمان سيارات لحتى تستقبل الضيوف في المطار. رسالة الترحيب Welcoming Note. قبل ما يبدأ المؤتمر تبعك بأسبوع أو بأيام قليلة، ضروري جدا أنك ترسل رسالة ترحيب لكل فئة من فئات المشاركين عندك في المؤتمر. مثلا عندك المتحدثين قد يكون لهم أنشطة مختلفة عن الأنشطة المعلنة للجمهور أو العموم المشاركين. ممكن أنت بدك تستضيف المتحدث، تعطيه تذكرة سفر، بدك تبلغه عن موعد مثلا نشاط اجتماعي مخصص للمتحدثين، تفاصيل محددة للمتحدثين لازم ما يعلن عن هالتفاصيل للباقي المشاركين. فبتقامل مسودة باللغة العربية ومعها لغة يعني إنجليزية في حال طبعا كان في عندك ضيوف أو متحدثين غير عرب، توضح فيها التفاصيل استقباله في المطار وموعد دخول الغرفة، مواعيد الوجبات المخصصة ضمن برنامج المؤتمر، خدمة الإسعاف، خدمة الطوارئ، رقم الهاتف، رقم رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أي معلومات بتحب تبلغوا فيها للضيف. ورسالة ترحيب مثلا لباقي المشاركين اللي تبلغهم فيها مواعيد الجلسات المؤتمر، خدمة الإنترنت المجانية متوفرة، مواقف السيارات، خدمة الإسعاف للعموم موجودة لا سمح الله في حال صارت أي حالة طوارئ داخل قاعة المؤتمر. فبيكون في عندك صياغ مختلفة لجمهور المؤتمر. أنظمة الصوت والإضاءة Audio Visual System AV بين قوسين هي المعدات الصوتية والضوئية لازم لتشغيل جلسات المؤتمر. تستخدم فيها أحدث التقنيات والإضاءة المناسبة للموضوع والهوية البصرية للمؤتمر. يعني بتطلب شركة بدك تأمن لك إضاءة ليزر أو إضاءة للجدران بألوان الهوية البصرية للمؤتمر، الشاشة الرئيسية للمؤتمر لعرض المحاضرات. فبدك تستعين بإحدى الشركات الاحترافية لتوفير العدات والأدوات اللازمة لتشغيلها. غرفة الترجمة Interpreter Booth. بعض القاعات المؤتمر أو الفنادق ما عندها قاعات أو غرف أو أكشاك للترجمة، وفي بعض الآخر متوفرة. ومؤخرا بدأت الفنادق اللي هي تتوجه للاهتمام أكثر في مؤتمرات الأعمال إنه تخصص غرف للترجمة. تأكد إنه تكون غرفة الترجمة غرفة متكاملة، كشك تكفي لشخص واحد اللي هو المترجم، عازلة للصوت، إلها باب. لا تقبل أبدا بغرف الترجمة النصفية. في غرف ترجمة اللي هي عبارة عن نصف بوث بيدخل فيها المترجم لكن هي مكشوفة من تحت، ممكن تسرب صوت. فتجنب تماما الغرف النصفية، دائما روح للكشك الكامل. سماعات الترجمة هيدسيت. في حال كمان إذا كانت القاعة مش مجهزة بتجهيزات الترجمة، فضروري كمان أنك لما تنسق مع وكالة الترجمة أنه تطلب منها رؤية عينات من سماعات الترجمة المستخدمة. في سماعات احترافية للترجمة، وبعض الوكالات السيئة الغير محترفة بتستخدم سماعات اللي بتجي عادة مع أجهزة الجوال، هيدي جدا سيئة للترجمة. تأكد من وجود السماعات، أكد على وكالة الترجمة أن تكون نظيفة معقمة، لأنه السماعة دائما عرضة للتعرق من المشاركين أو من مؤتمرات سابقة. أنا ما بدي أعرفكم يعني على البودكاست. مكتب التسجيل registration desk هو مكتب مخصص لطباعة بطاقات التسجيل والشهادات للمشاركين وضيوف المؤتمر. يمكن تخصيص أكثر من مكتب التسجيل وفق فئات المشاركين. مثلا ممكن تخصص كورنر أو زاوية لتسجيل المتحدثين عند الوصول لحتى يسلموا حقائبهم أو محتوى الحقائب مختلف عن باقي المشاركين، فبتخصص مكتب للمتحدثين، بتخصص مكتب لعموم المشاركين، بتخصص مكتب تسجيل إذا كان في عندك عدد كبير من التسجيل من لمنسوبين جهة معينة. مثال، خلينا نحكي بعدنا عن مؤتمر المياه، إنه في عندك وزارة المياه مشاركة معك بالمؤتمر بعدد 100 منتسب أو موظف من الوزارة، فبدل ما يوقفوا بطابور بين المشاركين، أنت واضحة عندك أساميهم، ممكن تخصص لهم طابور لحالهم أو مسار لحالهم، وتضع لافتة إنه هذا المكتب التسجيل مخصص لمنسوبي وزارة المياه. مكتب الاستعلامات Information Desk جدا مهم. ممكن يكون عندك مكتب استعلامات بجانب قاعة المؤتمر، ومكتب استعلامات في بهو الفندق لما يوصل الضيف، وممكن يكون عندك مكتب استعلامات في المطار أو في مرافق السفر حسب التنسيق طبعا مع إدارات المرافق. ضروري الشخص اللي بده يجلس على مكتب الاستعلامات يكون على اطلاع تام وعارف بتفاصيل المؤتمر. واحدة من الأمور الهامة جدا اللي لازم عليك أنت كمنظم محترف للمؤتمر، إنه تجهز ورقة سيناريو في أسئلة وإجابات معروفة شوية. يعني ممكن يجي واحد يقول المواقف السيارات مجانية، فيكون عنده جواب نعم. متى مواعيد جلسات ورش العمل؟ يكون عندك الموزع له المواعيد. متى استلام شهادات الحضور؟ يكون عنده الموعد. كل السيناريو المطروح اللي ممكن أي شخص ممكن يسأل، لازم تكون أنت مجهزة بسيناريو تعطيها للشخص اللي بدي يتولى مهمة الجلوس على مكتب الاستعلامات. كيف ممكن تعمل السيناريو؟ أنت ضع نفسك مكان المشاركين، تخيل لما توصل للقاعة شو ممكن تسأل أسئلة، وزودها للأسئلة. يعني شو هي كلمة السر للإنترنت المجاني؟ هل الإنترنت مجاني فقط؟ وين مركز الاستعلامات؟ في إسعاف؟ في خدمات طبية؟ وهكذا. فضروري انك تحط كل تكتب سيناريو حسب ما انت تتخيل لما انت تروح تزور معرض كشخص عادي. غرفة المنظمين Organizer Room هي غرفة يمكن للمنظمين تخزين الهدايا والمواد الثمينة فيها والدروع او اي هدايا ممكن تهدى للمشاركين في المؤتمر. ويفضل جدا انه تكون قريبة من مكتب التسجيل او قاعة المؤتمر. دائما تأكد لما بدك تحجز قاعة المؤتمر وقاعات الجانبية، أي قاعة للتخزين أو للأورجنايزر روم للمنظمين، تأكد أنه الباب بيقفل، يكون في مفتاح أو مفتاح إلكتروني كبطاقة. مؤخرا صارت الفنادق تركب بدل المفتاح العادي مثل كرت الغرف اللي هو كرت إلكتروني. وأنصح دائما أنه تركبوا كاميرات مراقبة داخل الأورجنايزر روم لحتى تضمنوا أنه ما يصير أي سرقة خلال أيام المؤتمر. على طول السرقات بتصير، على طول بتصير المشاكل بشكل ممكن يؤذي المؤتمر، لكن بوضع الكاميرات ووضع لافتة أنه الغرفة مراقبة بالكاميرات لإلك، يعني كاميرا تابعة لإلك مش تابعة للفندق، هيك بتضمن أكتر أنك تكون عامل سيطرة على الغرفة. طبعا ما بقول هو موظفين الشركة اللي يعني بيسرقوا، لكن الفندق مفتوح للعموم، ممكن من داخل الفندق، ممكن عمال الفندق، ممكن أي شخص يعني بيكون في عرضة أنه يسرق لك أغراضك، خصوصا إذا كان فيها مواد ثمينة. صالة الشخصيات الهامة VIP Lounge هي صالة بيتم تخصيصها لاستقبال الشخصيات الهامة أو الدبلوماسية، قد تحتوي على ضيافة مميزة عن الضيافة المخصصة لجمهور المؤتمر. ويفضل دائما تكون قريبة من مدخل القاعة الرئيسية وبنفس الوقت قريبة من المكان المخصص للسيارات. مش بالضرورة تكون نفس الترتيب متوفر في كل فنادق العالم أو مراكز قاعات المؤتمرات، لكن لما بدك تبحث في عندك قائمة لازم تكون عندك إيجابيات وسلبيات كل قاعة لحتى تقدر تختار القاعة الصحيحة للمؤتمر. صالة المتحدثين Speakers Lounge. ممكن استخدام صالة الشخصيات الهامة بعد انتهاء الافتتاح وبعد مغادرة الشخصيات الهامة للمؤتمر، ممكن بكل بساطة انك تضع لافتة اخرى تسميها Speakers Lounge او صالة استراحات المتحدثين. هي الصالة يتم تخصيصها عادة لاستراحة المتحدثين، بيجتمعوا سوا، بيجتمعوا مع رئيس الجلسة، بتداولوا طريقة تقديم الجلسات وإدارة الجلسة، وتحتوي على ضيافة، وبيكون دائما في شخص مندوب أو زميلك موجود في القاعة أو في الصالة لحتى يلبي أي طلب ممكن يطلبه ضيوف المؤتمر أو المتحدثين. المستودع أو التخزين Store أو Storage Room. كمان هي غرفة ممكن تطلب أنه من الفندق يوفر لك غرفة تانية غير غرفة المنظمين لتخزين مواد المؤتمر. ممكن تكون صناديق ضخمة لتعبئة مواد خشبية، لوحات ضخمة، يافطات إلى آخره، اللي ممكن أنت تخزنها طوال أيام المؤتمر بعدين ترجع تأخذها. غرفة المسعفين باراميديكس. لما بدك كمان تختار القاعة المؤتمر ضروري أنك تحجز قاعة للمسعفين. غرفة خدمة الإسعاف ممكن تطلبها من وزارة الصحة في الدولة اللي بدك تقيم فيها المؤتمر أو الهلال الأحمر لحتى يوفروا لك مسعفين طوال أيام المؤتمر، يجيبوا معهم العدة تبعتهم والأكسجين وأدوات اللازمة للإسعاف لحتى تكون جاهز لأي طوارئ ممكن تصير عندك في المؤتمر. الفندق عادة بيكون في عنده شيء اسمه طبيب مقيم، لكن لا يعني طبيب مقيم إنه هو مقيم في الفندق 24 ساعة، لا، هو يعني في عندهم الفنادق خدمة الطبيب بيستدعوه من برا لحتى يوصل لعندك، ويمكن يكون مشغول في عيادته أو في فندق آخر، فلا تتكل أو تفترض إنه الفندق عنده خدمة إسعاف أو طوارئ أو طبيب، فضروري جدا أنك أنت كمان تأمن الخدمة بمقابل مالي أو بدون مقابل مالي. عادة وزارات الصحة بتقدمها بكل يعني سرور للمنظمين المؤتمر مسعفين مع سيارة الإسعاف. المركز الإعلامي ميديا هاب. كمان من ضمن النقاط اللي لازم تأخذها بعين الاعتبار لما بدك تختار قاعة المؤتمر إنك تختار يكون فيها غرفة تخصصها للمركز الإعلامي للصحفيين، يكون فيها قرطاسية، يكون فيها صحف يومية، ماكينة تصوير، أجهزة كمبيوتر، طابعة، هاتف أرضي، بث مباشر، يعني تركب شاشة بث مباشر لوقائع الجلسة اللي عم بتصير بشكل مباشر لحتى يتمكن الإعلاميين والصحفيين من نقل تفاصيل المؤتمر ونشره أول بأول. القوى البشرية الأشرز. مثل ما قلت لكم الحلقة السابقة أنه يمكن يكون مثلا عندك شركة مؤتمرات عدد محدود من الموظفين عندك، بالنهاية بدك أنت أعداد من الشباب والشابات يتواجدوا معك على الأرض لدعم أعمال المؤتمر، يعني بدك ناس يوقفوا عند بوابات الدخول لحتى يرحبوا بالناس، في عندك فريق لازم يوقف على بوابات دخول قاعة المؤتمر لتفحص بطاقات التسجيل أو عمل سكان بأجهزة الباركود ريدر، وفي عندك كمان فريق لازم يكون متواجد في المعرض وفريق متواجد عند الفندق وهكذا. فبصير بدك تطلب خدمة الأشرز من جهات متخصصة تتأكد تماما أنه هالجهة تكون احترافية، لا تسترخص قيمة الأشرز. سهل أنك تجيب شباب وشابات من الجامعات بالتواصل مع إدارات الجامعات أو عمداء الكليات، لكن الأفضل واللي بنصح فيه أنك تتعامل مع وكالة هي عندها سيطرة أكثر على الفريق على الأرض، لأنك أنت إذا تدخلت وشغلة مش من ضمن اختصاصك وطلبت من الجامعة توفير عدد من المتطوعين، ما بيهم إذا بمال يعني مقابل مالي أو لا، لكن إذا أنت طلبت الخدمة هيدي وأرسل لك الجامعة، ما فيك تعمل كنترول أو سيطرة على الفريق الأشرز على الأرض. ممكن يصير في تسرب، ممكن تاني يوم تلاقي نصهم ما إجوا، يمكن في منهم بيتعب من طبيعة المؤتمر مش متعود. بينما لما تتواصل مع شركة متخصصة بتضمن أنه يكون في مشرفين من هذيك الشركات لحتى تعمل كنترول وسيطرة على حضور ومغادرة الشباب وشابات الدعم الأرضي أو المساندة. في الحلقات القادمة يعني أنا بحب أقولكم أنه في بعض المقابلات اللي أجريتها، ويسعدني ويشرفني أنه تعاملت مع الوكالات المتخصصة في توريد الخدمات للشركات المؤتمرات. واحدة من الشركات المتخصصة جدا في موضوع الأشرز، حتسمعوا اللقاء إن شاء الله في الحلقات القادمة. بطاقة التسجيل البادج، هي بطاقة التسجيل بيتم طباعة معلومات المشارك عليها وبتحمل باركود حسب حاجة المؤتمر. بطاقة التسجيل بيكون عليها مطبوع الفئة: متحدث، عارض، إعلامي، منظم، زائر، مشارك إلى آخره. أحبال بطاقات التسجيل لينياردز، من الضروري كتير على المنظم المؤتمرات المحترف اختيار ألوان متباينة لأحبال بطاقات التسجيل. الهدف منه أنك تميز الفئات الموجودة في قاعة المؤتمر. تميزها كيف تميزها؟ بحسب الخدمات اللي أنت بدك توفرها. مثلا على سبيل المثال، المتحدث يكون الحبل اللي مرتديه يكون لونه أحمر، الإعلامي لون أصفر، المشارك لون أبيض، المنظم لون أزرق، وهكذا. هيدي العملية راح تساعدك كتير على الأرض، حتساعد فريق العمل والأشرز والفريق المساندة لمعرفة فئات المشاركين الموجودين. مثلا يمكن أنت مش سامح لغير المتحدثين بدخول قاعة معينة، فالمتحدث عندك لونه أحمر، فبيكون اللي واقف على الباب عارف أنه هو لونه أحمر، فما بيدخل، ما بيدخل أي حدا بدون ما يكون لابس اللون الأحمر كمتحدث. بالنسبة للمركز الإعلامي يمكن أنت بس تكون سامح للإعلاميين للمرتدين اللون الأصفر بدخول المركز الإعلامي، وهكذا. أنت حسب المخطط المؤتمر تبعك، شو هي الخدمات اللي بدك توفرها ضمن البرنامج المؤتمر أو ضمن قاعات المؤتمر، وأي فئة مسموح إلها وأي فئات لا. هيدي بتساعدك كتير لما تكون مبلغ شباب المؤتمر أو فريق العمل بتفاصيل هيدي. وبنصحك كمان لما تتبع أسلوب اختيار ألوان الأحبال إنك تجهز ورقة مطبوع عليها اللون، يعني قبل بدء المؤتمر ضروري جدا عند مكاتب التسجيل تضع ورقة A4 size، مقاسها A4، عليها الألوان اللي أنت فارزها. فتحط أنت اللون الأحمر، يعني ترسم مربع لونه أحمر وتكتب أمامه أنه متحدث، أزرق مثلا للمنظم، أبيض للمشارك، وتكون الورقة هيدي فقط لفريق العمل، فقط للفريق العمل اللي هو متولي موضوع التسجيل. فلما يوزع الأحبال ما يوزعها بشكل عشوائي ومش مدروس وبشكل طرف، لا، يوزعها بشكل فعلي تناسب الفئة اللي هو أي شخص أو زائر مسجل في المؤتمر. متحدث رئيسي في المؤتمر اللي هو الكينوت سبيكر، هو شخص بيملك خبرة واسعة وتجربة تستحق أن يتم عرضها في الجلسة المتحدثين الرئيسيين. عادة بتكون الجلسة اللي هي كينوت سيشن بعد حفل الافتتاح. اختيارك للمتحدث الرئيسي بيعطيك زخم لعملية التسويق والترويج للمؤتمر، بتساعدك كتير انه الناس تتشجع انه تحضر المؤتمر وتسجل فيه. مثلا ولنقل انك انت دعوت رئيس شركة مايكروسوفت السابق بيل جيتس لحضور المؤتمر والتحدث فيه في جلسة الكينوت سيشن، فهتلاقي في عندك حضور يمكن بالالاف او المئات لحضور كلمة او الاستماع الى كلمة بيل جيتس. ونفس النسق انه بيمشي على المتحدثين الرئيسيين اللي عندهم خبرة عريقة جدا في موضوع المؤتمر، او عندهم صفة اعتبارية عالمية، او مؤثرين على الساحة في صناعة معينة، ممكن يعطيك زخم وقوة اكثر لتغطية المؤتمر اعلاميا ومشاركة الناس والأفراد في المؤتمر. خطة بديلة أو خطة طوارئ contingency plan. دائما لما بدك تخطط للمؤتمر تأكد أنك تضع خطة بديلة لأبرز وأهم النقاط الضرورية في المؤتمر. يعني في حال مثلا غياب أحد المتحدثين، شو الخطة اللي حتى تغطي على غيابه؟ مثلا صار في تأخير من غرفة الترجمة أو تركيب الترجمة، شو البديل اللي ممكن يصير على الأرض؟ دائما ضع خطة طوارئ لحتى لما لا سمح الله تواجهتك أي مشكلة مباشرة يكون في عندك خطة متفق عليها مع رئيس اللجنة المنظمة أو رئيس المؤتمر، وكل الفريق عارف كيف يتصرف، ما يصير في أي إرباك في الساعات الأخيرة قبل البدء المؤتمر. cut off date أو التاريخ يعني الإلغاء. عادة لما بدك تخطط للمؤتمر وبعدك مش متأكد من الميزانية أو مكان إقامة الفندق، لكن بنفس الوقت ما بدك تخسر القاعة إلى أنك تتخذ القرار النهائي، ممكن تطلب شيء اسمه حجز مبدئي من إدارة قاعة الفندق أو إدارة قاعة المؤتمرات. فتطلب منهم حجز مبدئي، يقولوا لك طيب نحن بنعطيك 20 يوم لحتى تفكر تدرس الموضوع، في حال بعد مرور 20 يوم ما أكدت تلقائيا حنلغي الحجز المبدئي عشان نبيعه ل يعني جهة أخرى. فدائما تأكد يكون في شيء اسمه cut off date، حيعطيك التاريخ هذا أو التاريخ الإلغاء للحجز المبدئي إمكانية إنك تدرس الوضع تماما، تشوف الميزانية، تقدر تقرر وبعدين تأكد أو تلغي الحجز من الفندق. هذا شيء متعارف عليه مع إدارات قاعات المؤتمرات. No show. أي فندق عادة لما بيكون في عنده حجز لغرف معينة والضيف ما وصل للغرفة فبيسجلها No show. تأكد أن يكون دائما في عندك علاقة متينة وبينك وبين الفندق لحتى ما يسجل عليك رسوم أنه الغرفة محجوزة لكن الضيف ما وصل، لأنه هيعتبرها أنه مدفوعة. بعض الفنادق اللي بيكون في بيناتهم وبين جهات تنظيم المؤتمرات علاقة متينة وشراكة قوية ممكن يسامحوا للمنظم ما يدفعوك قيمة غرفة ما وصل الضيف. الضيف يمكن ما يكون وصل بسبب رحلة طيران راحت عليه أو تأخر أو تأشيرته فيها مشكلة، فيكون في عندك دائما مع علاقة مع الفندق إنه الغرفة صحيح نحن حجزناها لكن نحن كمؤتمر ويعني محجزين عندك قاعات وضيافة وإلى آخره، مش معقول إنه مثلا الفندق يجي دفعك على ليلة ليلتين 5 ليالي لخمس غرف مثلا الضيوف ما وصلوا لسبب من الأسباب. مايلستون. دائما في إدارة المشروع للمؤتمر يكون في عندك مواعيد لمراجعة أو التأكد من إنجاز أغلب المهام الموكلة للزملاء أو على مسار تخطيط للمؤتمر. مايلستون هيدي بتشكل لك نقاط جوهرية رئيسية ولحتى أنك تقدر تراجع وتتأكد من إنجازك للمؤتمر بشكل سليم. فمثلا بدأت أنت تخطط للمؤتمر بعد 6 شهور، بعد شهرين تعمل مراجعة تقول نحن شو حققنا خلال الشهرين، على أساسه بتقرر كيف بدك تكمل في التخطيط للمؤتمر. يمكن يكون أنت طموحك أنه المؤتمر مثلا يكون في ضيافة عشاء ورحلة سياحية وترفيه وإلى آخره، لكن مع مرور الوقت والمسار المؤتمر بتلاقي أنه إيرادات ومدخولات المؤتمر كانت ضعيفة، فبتصير أنت بتغير في المخطط تبعك لأنه مع المايلستون بتحط البدائل مباشرة على مسار التخطيط. هدايا عينية giveaways هي هدايا رمزية وعينية تذكارية تم توزيعها على المشاركين بالمؤتمر في الحقائب أو في الأكياس، مثل USB، مثل قلم، أي شيء يعني مثل ما بنقول سوفينير عن المؤتمر. تأكد إذا بدك توزع USB على الضيوف في المؤتمر تأكد أنك تنسخ بداخل USB مواد المؤتمر. العالم الآن بتوجه كله لمراعاة الظروف البيئية وعدم استهلاك الورق والحبر، خصوصا أنه صار في مؤتمرات تعلن عن نفسها أنه هي صديقة للبيئة فما بتطبع أوراق كتير أو مواد للمؤتمر، إنما بتكتفي باستخدام كل شيء إلكتروني كتطبيق الأجهزة الذكية، الموقع الإلكتروني أو اليو اس بي. فإذا كان عندك التوجه لاستخدام اليو اس بي أو توزيعه على المشاركين، تأكد إنك تنسخ وتضع نسخة من مواد المؤتمر داخل اليو اس بي لكل مشارك، يعني مثل برنامج المؤتمر، دليل المؤتمر، ملخصات أوراق العلمية، أسماء المتحدثين وهكذا، أو أي دعايات ممكن أنت عرضتها على الرعاة أو العارضين، أنه ممكن تضع دعاية داخل اليو اس بي بمقابل مادي، وهذه واحدة من الوسائل كمان اللي حشرحها لزيادة إيرادات المؤتمر. وفق الاستهلاك on consumption، كمان لما بدك تخطط للمؤتمر ويصير في عندك تنسيق مع الفندق أو المطبخ الفندق أو قاعة المؤتمر على توفير ضيافة غداء عشاء ضمن برنامج المؤتمر، فيمكن تضطر أنك تأخذ بعض الضيوف أو تدعو بعض الضيوف للتوجه لمطعم الفندق الرئيسي وحجز مجموعة من الطاولات لعدد من الشخصيات الهامة لتناول وجبة معينة. فبتطلب من الفندق تقول له أنا في عندي ضيوف عددهم 10 أو 15 ضيف، الفندق حيقول لك مؤكدين، لأنه إذا أنت قلت له أنا متأكد أنه 15 جايين يأكلوا، فحيحسب الفاتورة على أساس 15 حتى لو إجا أكل واحد. بينما لما تكون صريح مع الفندق أو إدارة قاعة المؤتمر تقول لهم وفق الاستهلاك، يعني أنا متوقع جاي 15 لكن يمكن ما يجي 5، يمكن ما يجي 6، فالشخص اللي حياكله حاسبني عليه. فضروري جدا تكون جدا صريح وواضح في مراسلاتك وطلباتك، ولا تفترض، ما تأخذ عملية الافتراض إن عملية مضمونة أبدا. معدل العمولة commissionable rate، بعض شركات المؤتمرات لما تتنسق مع الفنادق وبتحجز غرف لضيوف المؤتمر، ممكن نفس الوقت تطلب من الفندق عمل سعر خاص للمشاركين في المؤتمر. يعني انت في عندك عدد 25 متحدث انت بدك تتولى استضافتهم على حساب المؤتمر، تمام، لكن نفس الوقت بدك تعلن عن بعض الخدمات لباقي الجمهور او زوار المؤتمر على الموقع الالكتروني. فبتقول للفندق انا في عندي 300 زائر او 400 زائر حيكونوا من خارج المدينة، بدنا نوفر للمشاركين سعر خاص بالمؤتمر. فبيصير الفندق بيعطيك رمز خصم أو كود للخصم مع خصم مثلا 20-30%، وتضع الكود وتضع السعر على موقع الإلكتروني للمؤتمر. نفس الوقت تقول للفندق إذا إجالك غرف من الزوار نحن كم بيطلع لنا عمولة كشركة منظمة للمؤتمرات. طبعا العمولة ما حيدفع لك إياها الفندق شكل نقدي، إنما بيحفظ لك إياها كرصيد بشكل غرف إضافية، ليالي إضافية، أو وجبات طعام مثلا لمناسباتك في المستقبل. يمكن يجي يقول لك على كل 300 ليلة في الفندق حاطيك 10 ليالي. فبتصير أنت لما تجمع رصيد حتلاقي حالك في المؤتمر يعني القادم أو أي مؤتمر لاحق في عندك رصيد من الغرف ممكن توفرها من توفر قيمتها من قيمة الميزانية المؤتمر. السعر الصافي net rate هي قيمة الصافية والنهائية لسعر خدمة معينة، مثل سعر الغرفة الفندق غير خاضع للعمولة أو التخفيض. كمان واحدة من الشغلات اللي بعض منظمي المؤتمرات ما بينتبهوا لها لما بيحصلوا على سعر أو عروض من قاعات المؤتمرات أو قاعات الفنادق أو الغرف الفنادق، هو إهمالهم لقيمة الضريبة أو قيمة الضريبة المضافة. فبيصير مثلا بيجي لك العرض أنه غرفة الفندق ب $120 بالليلة الوحدة، فتقول يا سلام رخيصة جدا، لكن لما تجي تجمع الضرائب المطلوبة على غرفة الفندق كمثلا ضريبة للبلدية، ضريبة السياحة، ضريبة القيمة المضافة في يعني حسب الدولة، هتلاقي حالك بدل $120 عندك تدفع $180 مثلا. فبيختلف عندك بتختلف عندك الميزانية. فضروري كمان تنتبهوا لموضوع الضرائب على حسب وين رايحين تنفذوا المؤتمر في أي دولة. حجز كافة المساحات hold all spaces، كمان المنظم ضروري انه يطلب حجز كافة القاعات بالحجز المبدئي. يعني حكينا من شوية عن موضوع الكات اوف ديت، لما بدك تحجز مبدئيا القاعات اطلب من الفندق يحجز لك كل القاعات الجانبية التابعة للقاعة المؤتمر. بعدين لما تقرر تقول انا لا حجم المؤتمر تبعي بيتطلب عدد معين من القاعات، ساعتها ممكن تلغي بكل راحة مع الفندق تقول له انا ما بحاجة لقاعات اضافية. شو الهدف من الموضوع؟ الهدف انه خلال فترة تخطيطك واتخاذك القرار انك تروح مع الفندق الفلاني او القاعة الفلانية، انك تقدر تخطط براحة كل قاعات تحت تصرفك، بعدين لما تقرر تقدر تلغي اللي بدك اياه بدون اي غرامات او جزاءات. يوم التجهيز set up day، يعد يوم التجهيز او set up day من اهم واخطر الامور اللي لازم على منظم المؤتمرات مراعاته. لما بدك تحجز وعارف امورك لوين رايحة في موضوع تنفيذ المؤتمر، ضروري تحجز يوم على الاقل 24 ساعة صافية لتجهيز قاعة المؤتمر والمعرض وأي قاعات جانبية. لا تترك الموضوع قاعة التجهيز لآخر يوم، يمكن تتفاجأ يجي لك حجز لحفل زواج ياخذ لك قاعة التجهيز وتتورط وما يكون في عندك مجال أنك تجهز القاعة. لا تبخل في أو تسترخص أنك تروح لتجهيز القاعة نص يوم أبدا، لا تخاطر. كل عملية المؤتمر اللي بدك تعملها من تجهيز وتحضير وتركيب ودوشة المؤتمر والزحمة ليلة التجهيز بدك على الأقل 24 ساعة. فما تخاطر، كون واضح جدا في العقد، تقول له للفندق أنا بدي إياها 24 ساعة صافي. مكافأة honorarium. جرت بعض العادات أو الأعراف في بعض المؤتمرات وخصوصا الطبية أنه ميزانية المؤتمر يتم تخصيص منها جزء كمكافآت للمتحدثين أو ضيوف المؤتمر اللي حيشاركوا في المؤتمر. ممكن أنك توجه دعوة لطبيب جراح من نيوزيلندا، من أول الطريق هو حيشترط عليك يقول لك أنا ساعتي، يعني قيمة الساعة تبعتي لحتى أني سافر وأحضر وأتكلم ب 200-300 دولار أمريكي. فبيبدأ يحسب عليك من ساعة ما أنه يمشي من منزله في نيوزيلندا ويركب القطار وبعدين يركب الطيارة ويوصل عندك ويسكن، فبتلاقي حالك انه انت بدك تدفع له ما مقداره مثلا 72 ساعة او 96 ساعة على حسب فترة السفر وحضوره بضرب 200 دولار امريكي وبيطلع مبلغ وقدره. موضوع المكافأة هو بيرجع من مؤتمر لمؤتمر، مش بالضرورة انه كل المتحدثين يطلع له مكافآت او لا، لكن حط ببالك أنه يكون في بعض الطلبات اللي ممكن أنت تتعرض لها أو توصلك أنه في تعويض مادي مقابل المشاركة في المؤتمر. تأمين ضد الأضرار insurance أو compensation كتعويض. كثير من القاعات المؤتمرات والفنادق بيطلبوا من منظم المؤتمر بحكم انه هو موقع معهم عقد حجز القاعة ترك مبلغ مرتجع كتأمين ضد اي ضرر ممكن يحدث خلال ايام التجهيز او خلال ايام المؤتمر. من الضروري جدا انك تكون واضح مع الموردين، تنبههم على انه يكونوا جدا حريصين لما بده يبدأوا باعمال النجارة والتلحيم والحدادة والبوية او الدهان أو أي أعمال أخرى، أنه ما يضروا في سجاد أو مكيت الأرض أو الجدران أو بوابات القاعات، لأنه تلقائيا الفندق ممكن يدفعك جزاء أو جزاءات أو غرامات مقابل أي ضرر ممكن يحصل للقاعة. وبهيك نكون خلصنا آخر كلمات مصطلحات المتداولة في صناعة الاجتماعات. هلا نبدأ بعملية التخطيط. في الحلقة القادمة إن شاء الله نلقاكم على خير، في أمان الله.